نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من سلسلة بعنوان منهاج النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا مثلهم يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة، نحن معكم في حلقة جديدة بعنوان منهاج النبوة، نقدم فيه مشروعا سياسيا عبر هذه السلسلة. كيف تكون الخلافة على منهاج النبوة؟ كيف إذا أقمنا الدولة الإسلامية إن شاء الله تعالى عما قريب تكون تطبق منهاج النبوة حقا، ليس منهاج مزعوم وليس منهاج مكذوب، إنما منهاج كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكما سارت هذه الأمة في تاريخها العريق. اليوم سوف نناقش موضوع حمل الدعوة. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن خيرية هذه الأمة، فضلها الأمة هذا، عظمتها الأمة هاي بإيش؟ أنها أخرجت للناس وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. معنى أخرجت للناس ومعنى أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي أن حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة وهو العمل الأصلي للأمة الإسلامية. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. إذن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل الناس؟ ليس ليذبحهم، ليس ليقتلهم، ليس ليخلص عليهم. محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعث لعنة، بعث رحمة. كيف تكون رحمته؟ بتطبيق الإسلام عليهم، فيسلموا فيؤمنوا برسالة الإسلام فيدخلوا الجنة. فلذلك أيها الإخوة، في مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية في المادة 11، ماذا يقول؟ حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة. هذه المادة هكذا تقول: حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة. انظر إلى سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك ماذا قال؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. هؤلاء كانوا دول: كسرى زعيم دولة الفرس، قيصر زعيم دولة الروم، النجاشي زعيم دولة الحبشة. فكل رئيس دولة إيش عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعث له رسالة يدعوه فيه إلى الإسلام. ليش؟ لأن حمل الدعوة الإسلامية هو المهمة الأصلية، هو العمل الأصلي للدولة الإسلامية. وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اطمأن إلى قوة الدولة في الجزيرة العربية وسير الدعوة بين العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا، هنا انتقل خطوة أخرى، ألا وهي أنه تطلع إلى غزو الروم، فكانت معركة مؤتة ثم معركة تبوك. فهذا كله دليل على أن حمل الدعوة الإسلامية فرض على الدولة، وعلى أن حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة. أيها الإخوة، يعني حقيقة لما أقرأ التاريخ الإسلامي أنا والله أشعر بمتعة غريبة عجيبة، أشعر بلذة، أشعر بنشوة، أشعر بالفخر والعزة والكبرياء، أن شلون كانت هذه الأمة الإسلامية تحمل الإسلام. يعني تعال نرجع مثلا للصحابة الله يرضى عنهم. الصحابة الله يرضى عنهم انتهت حروب الردة، ما بركوا، ما جلسوا، ما قالوا نرتاحوا كذا، فورا انتقلوا لإيش؟ لحرب الفتوحات. حرب الفتوحات ليس مهمتها السيطرة، والله أنا أستولي على هالمقر، أستولي على هالمدرسة مشان الغنائم ومشان يصير عندي أنا زعيم وكذا، لا، إنما حرب الفتوحات من أجل نشر الإسلام. فالصحابة رضوان الله عليهم انطلقوا وهدموا أكبر امبراطوريتين، امبراطورية الفرس وامبراطورية الروم. من المسائل الرائعة في التاريخ الإسلامي أن رستم قائد الجيش الفارسي طلب من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان أمير جيش المسلمين في العراق قبل المعركة، بدنا نعرف مين أنتوا، مناوشات كلامية ثم بهل شو اسمه، شو أنتوا، شو بدكوا يا أخي، بدنا نعرف. فأرسل إليه رسولا يقول له ابعث لي حدا نفاوضه، نحكي معه، ندربش معه، نسولف معه، نحاول نتفق معه. وتعرفون يا إخوة هذا أسلوب المفاوضات، الدول الغربية تلجأ له دائما. ليش؟ لكسر إرادة المسلمين، مثل ما فعلوا بثورة الشام ومثل ما فعلوا بفلسطين من قبل بالمفاوضات، ضيعوها. فرستم هذا حب أنه يشوف هدول شو، وإذا قدر يفاوضهم ويخلص منهم ويرجعهم على بلادهم. بس المسلمين ما كانوا مثل المسلمين اليوم، المسلمين كان همهم نشر الإسلام، ما همهم مشاركة نظام الأسد في حكومة، ولا همهم أنه يأخذوا لهم منصب وزاري، لا 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 أبدا، ولا همهم أنه يأخذوا لهم حكم ذاتي ببقعة جغرافية محددة، أو أنه يشاركوا أنظمة الكفر، أو أنه يفتحوا لهم جامع هون وجامع هون، أبدا. إنما كان هم المسلمين نشر الإسلام. إذن راح الرسول، ذهب المغيرة ابن شعبة، ومن ضمن الكلام شو قال له المغيرة ابن شعبة؟ إننا ليس طلبنا الدنيا، وإنما همنا وطلبنا الآخرة. ثم بعث إليه سعد رسولا آخر وهو ربعي بن عامر، فدخل عليه. تعرفون الروم زينوا المجالسهم بالذهب والحرير والوسائد، وأظهروا اليواقيت واللآلئ الثمينة، حبوا يظهروا عظمتهم. وجلس أميرهم قائدهم رستم على سرير من ذهب. ربع بن عامر مسكين درويش، إيش لابس؟ جلابية مشققة، وعنده تيلي هالسيف وتيلي هالترس، وعنده حصان صغير على قده. فلكن الإسلام وعزته تأبى إلا أن تكون عظيمة، رغم أن ثيابه هذوك يلبسوا الحرير ويلبسوا الديباج والسندس وعدهم الذهب وغيره، وربع بن عامر مسكين قلابيته مكشمة وما عنده شيء يعني، ومرقعة، وعنده هالسيف تبعه ليفه بخرقة، يعني ما هو إن لهم ذهب ولا ليفه بخرقة وداخل. ولكن انظر إلى كرامة الإسلام وعزة الإسلام. قال: فلم يزل راكبا للفرس حتى داس بها على طرف البساط. شو يعني هذه رسالة سياسية؟ إنه مو أنا أدوس على بساطكم، حصاني يدوس عليه. يعني هذه رسالة سياسية إنه أنتم أدنى من الدواب تبعنا. طلعوا هذول الفرس، شو هذولا؟ مثل ما يقول بلعوها، لنسمع منه أجل يكملها. ربع بن عامر طلع على هالوسائد الذهب وكذا وإلى آخره، أجا شال وربط الحصان تبعه بالوسائد بالوسائد الحرير. طلعوا هذول ليش هيك؟ طبعا أيضا هذه رسالة سياسية، أنه إحنا هذا المتاع تبعكم كله عفوا كله ما احنا سائلين عنه، احنا سائلين عن هم اخر، هذا متاع تبعكم هذا للدواب، احنا عندنا هم اكبر من ذلك، شو هالذهب وشو هالحرير وشو هالدولارات، عندنا هم اكبر من ذلك. قال: واقبل وعليه سلاحه ودرعه. قالوا له: ضع سلاحك. بلا ما سلاح من سلاحك. قال: اني لم اتكم، وانما جئتكم حينما دعوتموني، يعني أنا ما أنا اللي تبرعت وجيتكم، أنتوا طلبتوني فأنا جيت، يا تقبلوني على وضعيتي بسلاحي يا أنه أرجع. فقال رستم قائد الفرس: دخلوا لنشوف. قال: فأقبل يتوكأ على رمحه فوق الوسائد والنمارق فيخرقها ويشقها. طبعا هذا كله عمل سياسي، رسائل سياسية، إنه هذه البسط والنمارق لا تساوي شيئا، وأحنا في عندنا هم أكبر من ذلك. فقال له: ما جاء بكم؟ أنت ليش جاي؟ شوف انظر إلى الجواب، وهنا الشاهد. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. سألوه: ما هو موعود الله؟ قال: الجنة. الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. انظر العزة يا أخي، والله شغلة غريبة عجيبة. إيش يقول له؟ نحن قوم ابتعثنا الله، الله أخرجنا من تحت الرماد، كنا يعني يقول للمغيرة بن شعبة كنا أناس نأكل العقارب والديدان والجرادين وغيره، وكنا نتقاتل بين بعضنا وإلى آخره، فالله عز وجل أحيانا. أو من كان ميتا فأحياه، إذن فأجعل له نورا يمشي به بين الناس. إذن الله عز وجل أحيا هذا، أحيا العرب كانوا عبارة عن قبائل متشرذمة متفرقة إلى آخره، وحدها على فكر واحد وثقافة واحدة وعقيدة واحدة وجيش واحد حمل على عاتقه نشر الإسلام. إذن نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من نشاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. انظر يا أخي الكريم، شغلة غريبة عجيبة. هذا في عصر، لسه بالعصر الأول، في عصر الصحابة الله يرضى عنهم. ولو فتحت أي كتاب تاريخي والله لوجدت العجب العجاب، راح تلاقي شيء يعني ما قرأت عنه بحياتك. يعني احنا تاريخنا هذا مثل الشمس، مثل الشمس في رابعة النهار، يعني إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. تاريخ بقية الأمم والشعوب مثل النجوم. قال: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فتاريخنا احنا مثل الشمس، إذا طلع وإذا طلعت عليه راح تغيب كل التواريخ الأخرى من عظمة وروعة هذا التاريخ. فالشاهد من كل هذا الكلام أن حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة. فلذلك شو قال له ربع ابن عامر؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أيضا أيها الإخوة، من القصص الرائعة والجميلة في تاريخنا الإسلامي المشرق عقبة بن نافع. عقبة بن نافع أيام معاوية بن أبي سفيان جاهد وجاهد وجاهد، وانطلق من تونس، بنى مدينة اسمها القيروان، وانطلق في الفتوحات حتى وصل إلى بحر الظلمات. تونس أيها الأخ الكريم كانت منطلق للفتوحات الإسلامية، منها انطلقت الجيوش لفتح الجزائر، وانطلقت الجيوش لفتح المغرب العربي، وانطلقت الجيوش فيما بعد لفتح الأندلس. وجاء موسى بن نصير إلى فيما بعد إلى تونس واستقر بها، ثم انطلق بحركة الفتوحات. تونس بكل أسف، يا تونس الخضراء وقلبي موجع، على الهزيمة تترع الأنخاب، والعالم العربي إما نعجة مذبوحة وإما حاكم قصاب. تونس هذا البلد العظيم الذي انطلقت منه الفتوحات يؤسفني ويحز في قلبي ما نراه اليوم في تونس. في أيام شين الفاسقين، هذا شين الفاسقين، كان الإسلام محاربا حربا شديدة عجيبة غريبة، وأصبحت تونس شواطئها بدل أن تكون ثغورا إسلامية ومركزا للانطلاق الفتوحات الإسلامية ونشر الدعوة وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، أصبحت شواطئها شواطئ عراة، شواطئ فجور. الحجاب ممنوع، الصلاة الجماعة ممنوعة وغيره، والإسلام ممنوع ومحارب. الحمد لله أن الله عز وجل خلصنا من هذا شين الفاسقين بن علي، يسمونه زين العابدين، شين الفاسقين والله. أجى بعده أناس ملتحين، راشد الغنوشي وغيره وغيره، عمليا ما فرقوا عن حاكم تونس شيء، إلا أنه سمحوا للمسلمين ببعض الشعائر، سمحوا لهم يصلوا بالمسجد وسمحوا لهم أنهم شو اسمه للنسوان تتحجب، بس حقيقة النظام ظل مطبق علماني كافر، ما في فرق. فيؤسفني أنه هذه تونس البلد التي انطلقت منها الفتوحات صارت وكرا من أوكار المؤامرة على الإسلام. الآن ما تفعله جبهة شو اسمه حركة النهضة في تونس نوع من أنواع المؤامرة على الإسلام، أنها ترضى بالدستور الوضعي، ترضى بالتحالف مع الكفار ضد المسلمين، ترضى كما قال راشد الغنوشي هذول الشاذين جنسيا واللي يفعلون أفعال قوم لوط والعياذ بالله، إنهم لهم حقوقهم وغيره وغيره، يرضون بالديمقراطية الغربية، فلا أعوذ بالله من حال أهل النار. إذن تونس هذا البلد العظيم سابقا انطلق منه عقبة بن نافع وبنى مدينة القيروان. عقبة هذا وصل إلى المحيط الأطلسي، كانوا يسمونه بحر الظلمات. لماذا؟ لم يكن المسلمين في ذلك الوقت قد اكتشفوا أمريكا، إذن كانوا يسمونه بحر الظلمات. فنظر عقبة بن نافع وركب على فرسه وخاض في بحر الظلمات في فرسه حتى وصل الماء إلى ركبتيه وهو يخوض، فقال: اللهم يا رب، اللهم لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لا ركبته ولا نشرت الإسلام فيها. الله أكبر. إذن هذا الرجل عقبة بن نافع يحمل الفكرة التي ذكرناها، يحمل الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يريد أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا كما قلنا في مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية المادة 11، حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة. فعقبة بن نافع خاض بالبحر وهو على حصانه، إيش يقول؟ يا رب، لو أنا أدري إن وراء البحر هذا يوجد أرض، يوجد أناس، يوجد بلاد، كنت خضت هذا البحر ونشرت الإسلام فيها. ما كنت خضته من أجل أني الذهب ولا المصاري ولا الجواري ولا الإماء ولا السبايا ولا ولا لأجل السيطرة ولا لأجل الاستيلاء، إنما لأجل نشر الإسلام. فعلا هذه خير أمة، نسأل الله عز وجل اللحوقة بها. بهذه النفسية اللي عند المسلمين انطلقت الجيوش شرقا وغربا حتى وصلت حال الأمة حال عجيبة. تخيلوا الأمة الإسلامية خليفتها يحكم، عمر بن عبد العزيز كان يحكم من تقريبا جبال الصين، من جبال الصين في المشرق إلى جبال فرنسا في المغرب. إيش البقعة الجغرافية الهائلة كلها؟ أمة واحدة وفكر واحد ودولة واحدة وسياسة خارجية واحدة وسياسة داخلية واحدة وجيش واحد، كلهم يقولون لا إله إلا الله. من عظمة هذه الأمة وانطلاقها قتيبة بن مسلم الباهلي وصل لحدود الصين، خلاص بده يفتح الصين وبده يقاتل. فملك الصين قال له: يا أخي أنت ما رح تقدر. قال له قتيبة: بدي أدخل. فشاف من بأس المسلمين شيء ما هم مسألين، يعني اللي يقرأ شو اسمه التاريخ الإسلامي يشوف بأس المسلمين، والله الكفار بحياتهم ما قدرونا إلا بالمفاوضات والخيانات، أما بالمواجهة مستحيل. فقال له: إيش بدكم؟ فقال لهم: أقسم قتيبة قسما أنه والله لن يبرح، يعني ما راح يرجع عن سور الصين. هذا سور الصين العظيم يسمونه سور الصين العظيم. فقتيبة بن مسلم وقف عليه قال: والله لن أرجع إلا أن أجز ناصية ملك الصين، يعني أحلق غرة تضعه بإيدي، هذه دلالة على الإهانة، وأن أخذ أولاده وأختم عليهم أنهم عبيد، وأن أطأ إيش يعني أدوس برجليني تراب الصين. ملك الصين طلع يعني قال وأيضا يأخذ الجزية. فأرسل ملك الصين إلي المسلمين أنه يا أخي هاي الجزية، وأجى قص الغرة تبعه، سموه بالعامية كشاشة، قص الغرة تبع راسه وأرسلها لقتيبة بن مسلم الباهلي، وكملها أيضا شو أعمل، حط له على سرير تراب من تراب الصين، وقال له دوس على التراب وبر بقسمك. يعني هذه الصين التي كانت تخاف المسلمين اليوم تدعم النظام المجرم، هذا النظام السوري. تخيلوا عزة المسلمين، تخيلوا أنفة المسلمين. هذه النفسية الإسلامية، نفسية حمل الدعوة، مثل الثورة ببداية، نفسية إسقاط النظام، ما نفسية المفاوضة مع النظام، ولا الهزيمة ولا الركوع للنظام. فبهذه النفسية يا إخوة فتحت الأندلس، وفتحت الصين، وفتحت الهند، وفتحت أوروبا. وصلت جيوش المسلمين أيام العثمانيين، جزء كثير من الناس ما يعرف أن جيوش المسلمين وصلت لوين، لعند شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، وصلت لعند أسوار فيينا، لقلب أوروبا. سبب أخذوا على عاتقهم حمل الدعوة الإسلامية. يعني كما قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. تخيلوا أيها الإخوة، يعني لما الاحتلال الفرنسي دخل الجزائر ضعفت الدولة الإسلامية ودخل الفرنسيون الجزائر، فبعد 30 سنة فشلت الفرنسا في عملياتها في الجزائر، فأجوا يحكموا المسؤول الفرنسي في الجزائر إنه ليش أنت فشلت؟ شو قال لهم؟ قال لهم كيف أنتوا بدكم؟ يعني أنا أنجح وأنا أدوس على عنق الجزائري المسلم، وهو وأنا دايس على رأسه يقول أنا في قلبي رسالة بدي أديها بقلب أوروبا ألا وهي الإسلام. يعني هذا أما تدوس على رأسه، هذا اللي دايس على رأسه يفكر أنه إيش؟ أنه أنا بدي أأدي الإسلام في قلب أوروبا. يعني مثل ما يقول هذا الشيء غريب عجيب، أنه إحنا كامعينهم ومقيدينهم وأسرينهم وهم بالسجن يفكروا بالسيلة على العالم، يفكروا بنشر الإسلام في العالم. هذه هي عزة الإسلام والمسلمين. ولكن بكل أسف لما غابت هذه النقطة ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعالم، وحمل الإسلام للعالم، وأننا خير أمة أخرجت للناس، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لما غابت هذه الفكرة، ولما غابت فكرة أن حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة، رأينا الأمة الإسلامية تسقط قليلا قليلا. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. ليش يا أخو؟ الجهاد هو طريقة حمل الإسلام إلى الآخرين، وهو طريقة حمل الدعوة إلى الآخرين. طيب إذا ما بقى نجاهد إحنا وما بقى نقاتل الكفار، شو بده يصير فينا؟ بده الكفار يغزونا. وهذا حدث، أنه بعد عام 1856 أو قبل حتى، لما توقفت الفتوحات الإسلامية في بعد 200 سنة من الدولة العثمانية ببداياتها، فتوحات عظيمة جدا جدا، ثم توقفت هذه الفتوحات. لما توقفت هذه الفتوحات الإسلامية بدأ الضعف يدخل في جسد الأمة. لما الأمة نسيت واجبها الأصلي اللي هو حمل رسالة الإسلام إلى العالم، ونقل البشرية من الكفر إلى الإسلام، ونقل البشرية من الوثنية إلى التوحيد، ونقل البشرية من الظلم والظلمات إلى العدل والنور، لما نسيت الأمة الإسلامية واجب هذا، ونسيت أنها خير أمة أخرجت للناس، ونسيت أن حمل الدعوة الإسلامية هو الواجب الأصلي للدولة، بدأت الأمة الإسلامية تضعف قليلا 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 حتى سقطت. فعلا ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. فمن أسباب سقوط الحضارات أن الأمم تتوقف عن تصدير مبادئها. يعني الآن المسلمين ليش سقطوا؟ توقفوا عن تصدير المبدأ الإسلامي، توقفوا عن تصدير حضارتهم الإسلامية، فسقطت الحضارة الإسلامية. يعني تخيل يا أخي المسلم النبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول لعلي بن أبي طالب؟ يقول له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعرف وين انت هذا الحديث؟ هذا الحديث أنت قال محمد عليه الصلاة والسلام قالوا بمعركة فتح خيبر، قال لعلي بن أبي طالب عم يحارب مين؟ اليهود، ويقول له هيك كن أحرص ما تكون على هدايتهم، يعني لا تكون أنت حريص على قتلهم ولا على ذبحهم، مع أنهم هذول أعداء الله، ومع أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة والمهانة، ومع أنهم باءوا بغضب الله، ومع أنه إحنا نقول كل يوم غير المغضوب عليهم أي اليهود ولا الضالين أي النصارى، مع أنه هؤلاء ملعونين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. رغم كل هالسيئات ورغم كل ما بيهم إيش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ كن أحرص ما تكون على هدايتهم، لأنه إحنا مهمتنا نحن دعاة وهداة. فهذه عمل الأمة الأصلية أنها تدعو إلى الله عز وجل وأنها تقوم بحمل الإسلام إلى الآخرين. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو عملنا الأصلي، هذا هو عمل الأمة الأصلي. ما عملها الأصلي والله أنها تروح تفاوض النظام، تروح تفاوض القانون الدولي. مهمة الأمة الإسلامية هي هدم النظام الدولي، مهمة الأمة الإسلامية هي إزالة النظام الدولي وإنشاء نظام دولي جديد على أساس الإسلام. ولذلك الصحابة الله يرضى عنهم انطلقوا مثل ما قلناكم بأول الحلقة بالفتوحات، لذلك التابعين الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الغزنوية. الدولة الغزنوية هي دولة نشأت في حوالي باكستان تقريبا، هي نشرة الإسلام في تلك المناطق في الهند وكشمير وغيره وغيرها. إيش اللي يجبر الإنسان؟ يعني والله يا أخوة، يعني بهالثلج إذا أنت كنت مر عليك أيام سقعة وأيام ثلج، العرب كانوا عايشين بالبادية شوب، إيش اللي يجبره هذا الإنسان اللي يطلع من الشوب إلى منطقة فيها ثلج لا يحتمل؟ إيش اللي يجبره؟ والله لولا صبرهم ولولا ثباتهم ولولا تضحيتهم ما وصلنا الإسلام. يعني إحنا سبب وصول الإسلام إن هذه النقطة، ألا وهي أن حمل الدعوة الإسلامية هو الواجب الأصلي للدولة. والله لو الصحابة الله يرضى عنهم ولو التابعين ولو الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل ما عند هذه الفكرة كان ما وصلنا الإسلام. لو أنه عندهم فكرة المفاوضات والهدن والمصالحات والتنازلات والمشاركة مع أنظمة الكفر والله ما كان وصلنا الإسلام، والله ما كنا الآن لا نصوم ولا نصلي، وجزء إحنا كنا صرنا مثل أوروبا والعياذ بالله. الواحد إذا أخته والعياذ بالله ما جابت صاحبة على البيت ينظر لأنها معقدة، ولكن بفضل الله عز وجل أنه بفضل أولئك الأوائل الذين حملوا الإسلام على عاتقهم وحملوا نشر الدعوة على عاتقهم بفضل الله عز وجل أن هذه الفكرة كانت موجودة عندهم فوصل الإسلام إلينا. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتفتحن القسطنطينية، شو راح يفتتح بها؟ شو لما المسلمين محمد الفاتح دخل، شو دخلوها بالتكبير الله أكبر الله أكبر، ودخلوها فاتحين لأجل إيش؟ لأجل نشر الإسلام. والآن لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتفتحن القسطنطينية، سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مين يفتحها، القسطنطينية ولا روما؟ قال القسطنطينية تفتح أولا، معناته روما بدأ تفتح. طيب هذه روما لما تفتح ليش؟ شو نطبق؟ ليش نفتحها؟ نفتحها لأجل نشر الإسلام، لأجل حمل الدعوة الإسلامية، لأجل نشر لا إله إلا الله. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أيها الأخوة، يبدو أن الوقت قد تداركنا، استودعكم الله ونلتقي بإذنه تعالى معكم في يوم غد أو الذي يريه بإذنه تعالى مع حلقة جديدة من منهاج النبوة، نناقش فيها مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية ليبين لهم كيف تكون الخلافة على منهاج النبوة وتتحقق بشرى النبي عليه الصلاة والسلام، تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، ثم ملكا جبرية، ثم خلافة على منهاج النبوة. يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا ما تحبه وترضاه في الدنيا والآخرة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.